الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو بكر عبد الله بن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى في منظومته الشهيرة بالحائية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قراءته فإن كلام الله باللفظ يوضح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأبيات مقطع من منظومة أبي بكر ابن أبي داود رحمهما الله تعالى، وهو يتضمن عقيدته وما هو عليه، وأنه متبع للسلف في ذلك. كان المسلمون في الصدر الأول بعد عصر الصحابة يعتقدون ما جاء في القرآن والسنة من غير تردد ومن غير شك، لأنهم آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا قويا، فاعتقدوا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما اشتمل عليه القرآن واشتملت عليه السنة لجميع أمور الدين فإنهم يؤمنون به ولا يشكون في ذلك، سواء كان في العقائد أو كان في العبادات أو في المعاملات أو في الآداب أو في الأخلاق أو في الأحكام الشرعية كالحلال والحرام. ما كانوا يتوقفون في شيء من ذلك، لأن هذا هو مقتضى الإيمان، وهم آمنوا حقا وصدقا فلا يترددون فيما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي موضوع كان، ولا في أخباره الماضية والمستقبلة، لا يستثنون شيئا مما جاء في الكتاب والسنة إلا ويؤمنون به إيمانا جازما لا يعتريه شك، لأن هذا هو مقتضى الإيمان. ولكن ظهرت الفرق الضالة، ظهرت الفرق الضالة في أواخر عهد الصحابة كفرقة الخوارج وفرقة الشيعة، فرقة المرجئة وفرقة القدرية، ظهرت هذه الفرق، ولكن كان أصحابها يتكتمون في القرون المفضلة، كانوا يتكتمون من إظهار هذه المخالفات. وكان من ظهر منه شيء فإنه يؤخذ على يده ويمنع من ذلك، وإن وصل به الأمر إلى الردة فإنه يقتل حماية لهذا الدين من أن يعبث به هؤلاء العابثون. فلما انقضت القرون المفضلة ودخلت الثقافات الأجنبية في بلاد المسلمين كثقافة الروم وثقافة الفرس، حصل شيء من الخلل، ونشط دعاة الضلال في ترويج هذه الأفكار المنحرفة، فعند ذلك نشط أهل العلم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها التابعون وأتباع التابعين، فحرروها ودونوها في كتب سموها الإيمان أو الشريعة أو السنة، كل هذه الأسماء موجودة، السنة، الإيمان، الشريعة، فدونوها وردوا على المخالفين، فصار هذا من لطف الله بهذه الأمة ليبقى دينها، فإن الله يقيد له حماة في كل زمان يحفظونه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبته في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم بقايا من أهل العلم يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون به العمي ويردون انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فما أعظم أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. أو ما هذا معناه من خطبة الإمام أحمد الجيدة الجليلة؟ ثم إن المسلمين توارثوا هذه الكتب واستخلصوا منها كتب العقائد، العقيدة أو التوحيد، وتداولوا هذه الكتب المستخلصة مما ألفه هؤلاء الأئمة. فوجدت كتب العقيدة التي تتضمن جميع مسائل العقيدة وما عليه سلف هذه الأمة، ثم إن بعض العلماء نظم هذه المتون، هذه المتون متون العقيدة، نظموها لأن النظم أخف على النفس وأسرع في الحفظ وأبقى في الذاكرة فنظموا هذه المتون في العقائد ليسهل حفظها. ومن ذلك هذه المنظومة التي بين أيدينا وهي حائية ابن أبي داود، سميت الحائية لأنها على روي الحاء، على روي الحاء، مثل الميمية ابن القيم والنونية أنها على روي النون أو الميم، فالنظم يسمى برويه إذا كان على قافية واحدة، إذا كان على قافية واحدة فإنه يسمى باسم هذه القافية، كان على الحاء على الميم على النون فيقال النونية الحائية الميمية وهكذا. أما إذا كان النظم ليس على قافية واحدة وهو ما يسمى بالرجز والأرجوزة فهذا يسمى بالمنظومة، سمى بالمنظومة منظومة كذا وكذا، مثل منظومة منظومة السفاريني وغيره، سمى بالمنظومات والأرجوزات، مثل المنظومة الفرائض التي نظمها الرحبي الرحبية وغيرها في الفقه، أيضا نظم الفقه مثل نظم ابن عبد القوي للمقنع ونظمه للآداب الشرعية. فالحاصل أن النظم لا شك أنه جيد لأنه يحفظ ولأنه يبقى ولأنه ينظم المعلومات فهو جيد، وإن كان النثر هو الأصل ولكن النظم أيضا له دوره وله فائدته في تثبيت المعلومات. ومنه هذه المنظومة الجيدة والقصيدة الحائية لأبي بكر، وأبو بكر هو عبد الله ابن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن المسمات بسنن أبي داود، وهي إحدى السنن الأربع من دواوين السنة المهمة. وأبو داود سليمان بن الأشعث هو من أصحاب الإمام أحمد وتلميذه، وله مسائل مطبوعة رواها عن الإمام أحمد اسمها مسائل أبي داود، وابنه هذا هو عبد الله ويكنى أبا بكر، إمام جليل أخذ عن أبيه وعن غيره من علماء وقته، تبحر في العلم والرواية وحدث، فله مقام عظيم في العلم لا يقل عن مقام أبيه أو يقارب مقام أبيه رحمهما الله. فجاءت هذه الأبيات متضمنة لعقيدة السلف، بدأها بقوله تمسك بحبل الله، تمسك بحبل الله، تمسك أيها المسلم بحبل الله الذي هو القرآن والسنة، هذا أخلا من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا البيت مأخوذ من القرآن والسنة، وهو الأمر بالتمسك بحبل الله. حبل الله هو القرآن، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أخرى تقول حبل الله هو وحيه، هو وحيه الذي أنزله على رسوله، سواء كان قرآنا أو سنة، هذا هو حبل الله سبحانه وتعالى. تمسك بحبل الله يعني اعتصم به، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث، منها وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن الاعتصام بحبل الله يقي من الافتراق والاختلاف، فلا يحصل الاختلاف والافتراق إلا بسبب عدم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كافتراق واختلاف أهل الكتاب، مع أن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، لكن لم يعتصموا بحبل الله تفرقوا واختلفوا. ولهذا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذه طريقة أهل الكتاب، أنهم تركوا كتاب ربهم فتفرقوا، وهذه نتيجة حتمية لكل ما من لا يأخذ دينه وعقيدته بالذات من كتاب الله وسنة رسوله، فإن النتيجة الاختلاف والتفرق، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل أحدث له مذهبا ومنهجا لا يوافق منهج الآخر ومذهب الآخر، فحصل بذلك فتن عظيمة وشرور كثيرة. فلا عاصم من هذه الفتن وهذه الاختلافات وهذه الملاحات بين الناس إلا بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الأصل والأساس وهو العقيدة التي يجمع الله بها بين الناس، كما قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب، لا يؤلف بين القلوب كثرة العطاء أو كثرة الأموال، بل هذه تزيد القلوب نفرة وتباور، مهما أنفقت من الأموال فلن تؤلف بين القلوب، إنما الذي يؤلف بين القلوب هو القرآن والسنة، اتباع القرآن والسنة، هذا هو اللي يؤلف بين القلوب ويجمع القلوب. وحذرنا الله من ما وقعت فيه الأمم السابقة من تفرقها بعدما جاءتها البينات، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ما لهم عذر، لأن الله بين لهم، لكنهم تركوا هذه البينة فتفرقوا. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأنزل الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام يصلي من الليل، يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا دعاء عظيم يعصم الله به المسلم من الأهواء ومن الفتن ومن الشرور، دعاء عظيم يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى تهجده من الليل. ولهذا يقول الناظم رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. الهدى هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولو كره المشركون. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ونحن نقرأ في آخر الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. وأما المنعم عليهم فهم الذين جمعوا بينهما بين العلم النافع والعمل الصالح. واتبع الهدى، والهدى والهداية على قسمين: القسم الأول الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد وبيان الحق، فهذه هداية عامة، الله هدى الناس جميعا بمعنى أنه بين لهم الحق ووضحه لهم، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه هداية دلالة وإرشاد. والنوع الثاني هداية التوفيق، هداية التوفيق للعمل بالحق والتمسك به، وهذه هداية خاصة لا تكون إلا لأهل الإيمان، لا تكون إلا لأهل الإيمان. ولا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يملك هداية القلوب إلا الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أما الهداية الأولى وهي هداية الدلالة والإرشاد، فهذه يملكها الرسل والأنبياء وأهل العلم، كلهم يدلون على الحق ويبينونه ويبصرونه. ولهذا قال وإنك لتهدي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ربما يقول قائل لماذا الله جل وعلا قال لنبيه في آية وإنك لتهدي، وفي آية أخرى يقول إنك لا تهدي من أحببت، أليس هذا تعارض؟ يقول لا، ما هو تعارض هذا، وحاشا وكلا. فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني تدل وترشد وتبين. إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تقدر على توفيق الناس وقبولهم الحق، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين الآيتين، وإنما تتعارض عند من لا علم عنده. أما البصير بالقرآن والبصير بالعلم القرآن لا يتعارض أبدا، والسنة لا تتعارض لأنها تنزيل من حكيم حميد، لكن الشأن باللي يفهم ويجمع بين الأدلة. واتبع الهدى، ولا تك بدعيا، ولا تك بدعيا، هذا نهي. والبدعي نسبة إلى البدعة، والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس له أصل في كتاب الله سنة رسوله، هذا هو البدعة، ما أحدث في الدين مما ليس له دليل من كتاب الله وسنة رسوله. فالله نهانا عن الابتداع في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الابتداع في الدين. الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الدين كامل ما يحتاج إلى أنك تضيف إليه أشياء تستحسنها أنت أو تقلد فيها غيرك وهي ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة، وتتقرب بها إلى الله، كالأذكار البدعية، الصلوات البدعية، وجميع أنواع التقرب إلى الله إذا لم يكن عليه دليل فهو بدعة. ما أحدث في الدين مما ليس له دليل من كتاب الله وسنة رسوله، ولو كانت نية صاحبه حسنة، يريد الأجر ويريد الثواب ولا يريد المخالفة، لكن رأى أن هذا فيه خير، أن هذا فيه خير فاستحسنه، وهو في الحقيقة ليس فيه خير. لو كان فيه خير لجاء به الكتاب والسنة. وما كان ربك نسيا، ما كان ربك نسيا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل الخير وكل الهداية كلها في القرآن والسنة. فمن جاء بزيادة ليست في الكتاب والسنة فهذه بدعة مردودة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال عليه الصلاة، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا يجوز الإحداث في الدين أو عمل شيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقرب به إلى الله، هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة. البدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، هذا في اللغة. تقول هذا الشيء بديع يعني جديد. الله جل وعلا يقول بديع السماوات والأرض، أي محدثهما على غير مثال سبق. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل، قبل رسل كثيرون، فأنا لست بدعا يعني جديدا لم يسبق مثلي في الأمم السابقة، فكيف تنكرون علي أني رسول الله وقبلي رسل كثيرون ما كنت بدعا من الرسل. فهذه البدعة اللغوية، أما البدعة الشرعية فهي ما أحدث في الدين مما ليس منه، ما ليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والبدع ليس فيها خير، هي تبعد عن الله وتغضب الله عز وجل. أما السنن فإنها خير كلها، يرضاها الله ويحبها ويثيب عليها. وأما البدع فإن الله يبغضها ويبغض أهلها ويعاقب عليها، فلا مجال للزيادات والإضافات والاستحسانات واتباع الناس على ما هم عليه حتى نعرف دليلهم. إن كانوا على حق تبعناهم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا الاتباع على الحق. أما إذا كانوا على غير حق فإننا لا نتبعهم، ولو كانوا من أفضل الناس لا نتبعهم وهم على غير حق. والنصارى لما أحدثوا الرهبانية التي ما كتبها الله عليهم ظلوا بها، وأيضا ما قاموا بها، عجزوا يقومون بها، لأنهم هم اللي حملوا أنفسهم ما لا تطيق. الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن هم حملوا أنفسهم ما لا تطيق فعجزوا عنها وتركوها، فما رعوها حق رعايتها. فالحاصل أن البدعة شر، وإن زعم أصحابها أنها خير، وإن قالوا إن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة مباحة، نقول لا، ليس في البدع شيء حسن. البدع في الدين ليس منها شيء حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. أنت تقول إن فيه بدعة حسنة، هذا تكذيب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس هناك بدعة في الدين حسنة أبدا. أما ما زعموا من البدع الحسنة بناء المدارس والربط وتأليف الكتب، نقول هذا ما هو بدعة، هذا الدين حث عليه، حث على الإحسان، حث على العمل الصالح، حث على الخير، هذه كلها من الخير، من أمور الخير، وهي معينة على فعل الخير، هي ليست بدعة، هذه جاء بها الدين وحث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. تعاونوا على البر والتقوى، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، يعني أحيا سنة قد أميتت فقلده الناس في ذلك له الأجر وأجر من اقتدى به. فهذه ليست بدعا حسنا، هذه من السنة، تعليم العلم النافع وعمل ما يعين على طلب العلم، فتح المدارس، تكوين المعاهد والكليات، فتح الربط لطلبة العلم، هذا كله مما يعين على طلب العلم، وهو مأمور به شرعا، ليست هذه بدع. وأما البدع في غير الدين، البدع في الصناعات، في المنافع، الطائرات، السيارات، المراكب البحرية، هذه ليست من الدين، هذه أمور مباحة، هذه أمور مباحة. والله جل وعلا يقول: وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منافعكم ومصالحكم، هذه لا تدخل في العبادة. نعم قد تستعمل في الاستعانة للعبادة، نركب السيارة للحج، نركبها لصلة الرحم، أو للمباحات، نركبها للتجارة، للنزهة، هذه أمور مباحة، هذه من المنافع التي أباحها الله لنا من منافع السماوات والأرض، ليست من الدين، هذه من العادات ومن المباحات، فلا نسميها بدعة إلا إن كان من ناحية اللغة، من ناحية اللغة يمكن تسمى بدعة لأن شيء جديد، أما من ناحية الدين لا، ما هي بدعة لأنها ليست من الدين، هذه من المنافع المباحة التي أباحها الله لنا، لكنها ظهرت في وقت ولم تظهر فيما قبله، قدر الناس عليها وكانوا من أول لا يقدرون عليها، هذه من الأمور المباحة التي خلقها الله لعباده السماوات والأرض، ينبغي معرفة هذه الأمور، لأن أهل الضلال يلبسون على الناس هذه الأمور، يقول أنتم كل شيء بدعة، كل شيء بدعة، نقول لا، ما هو كل شيء بدعة، البدع هي في الدين، أما ما عداها فليس بدعة، إنما هو مما أباح الله لعباده، فرق بين هذا وهذا. نعم. ولا تكن
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح،
لعلك تفلح، إذا أردت الفلاح وهو السعادة الدنيا والآخرة فتمسك بحبل الله واتبع الهدى، هذا هو سبيل الفلاح، والفلاح هو كثرة الخير ونيل السعادة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذه هي أسباب الفلاح، إذا كنت تريد الفلاح فعليك بهذين الأمرين: تمسك بحبل الله واتبع الهدى وتجنب البدعة، يعني أمور ثلاثة: تمسك بكتاب الله واتبع الهدى وتجنب البدع، بهذا تحصل على الفلاح، فإن أخللت بواحدة من هذه الثلاث فإنك تخسر ولا تفلح أبدا. ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فبد الفلاح هو الخسار والعياذ بالله، ولم يخسروا الأموال، خسروا أنفسهم، كل إنسان يخسر نفسه هذا أشد الخسار والعياذ بالله. نعم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نعم.
ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
دين من الدين، أمر من الدين، يعني اتبع كتاب الله واتبع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، فاجعل دينك مبنيا على كتاب الله. هذا مثل تقريبا مثل البيت الأول، لكن التأكيد له، اجعل دينك مأخوذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مأخوذا عن الأهواء وعن البدع والمحدثات. والسنن جمع سنة، وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي، أي طريقتي. وأما عند المحدثين وفي علم الاصطلاح، السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذه هي السنة في اصطلاح المحدثين. لكن لها إطلاق عام، وهو الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف عام، وتفصيلها هو تفصيل المحدثين. نعم. والسنن التي، وهذا فيه أنه لا بد من الاحتجاج بالسنة بعد القرآن. السنة هي المصدر الثاني من مصادر الإسلام بعد القرآن الكريم. الوصول للاستدلال عند الوصوليين منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، لكن المتفق عليه أولا القرآن الكريم، ثانيا السنة النبوية، السنة النبوية لأنها الوحي الثاني بعد القرآن. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا هو الأصل الثاني، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولهذا يسميها العلماء بالوحي الثاني بعد القرآن الكريم. فيجب اتباع السنة، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أخذه واتباعه والعمل به، سواء كان متواترا أو آحادا، المهم أنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما صح أخذنا به. خلافا للمبتدعة الذين ينكرون السنة، ينكرون السنة ويقولون يكفينا العمل بالقرآن، فإنكار السنة ليس عملا بالقرآن، لأن الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وهؤلاء يقول يكفينا القرآن، القرآن قال لك: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: واتبعوه لعلكم تهتدون، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فهؤلاء كذبوا في قولهم نعمل بالقرآن، ما عملوا بالقرآن، لما عطلوا السنة لم يعملوا بالقرآن. وأيضا القرآن فيه مجملات، والسنة هي التي تبينها وتفصلها. والله جل وعلا يقول لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مفسرة للقرآن وموضحة له ودالة عليه، فالسنة لها ارتباط وثيق بالقرآن، لأنها بيان له، توضيح له، تفصيل لمجمله وتقييد لمطلقه، وقد تنسخ شيئا من القرآن، ينسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن والقرآن بالقرآن والسنة بالسنة، فلا بد من هذه المقالب العظيمة. وهؤلاء قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، حذر عنهم، حذر منهم، فقال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الحديث من حديثي أو السنة من سنتي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله، ما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، والسنة هي الحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة هو السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، فالسنة لا بد منها وهي الأصل الثاني من أصول الأدلة المجمع عليها، ولا عبرة بخلاف هؤلاء، ما يعتبر خلاف هؤلاء لأنهم خوارج أو جهال أو متعالمون أو لهم أغراض سيئة يريدون نسخ الدين شيئا فشيئا، فلا يعتد بخلافهم ولا ينظر إلى قولهم، ويؤخذ بالسنة الصحيحة سواء في الفروع أو في الأصول، لأن فيه من يقول أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد، إنما يؤخذ بها في الفروع لأنها أدلة ظنية، يقولون أدلة ظنية، ظنية عندكم، أما عند أهل الإيمان فليست ظنية، هي تفيد اليقين، تفيد العلم، ما دامت صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تفيد العلم وليست ظنية، فيؤخذ بها في العقائد وفي المعاملات وفي غيرها، هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الدليل للإجماع أن المؤمنين لا يجمعون على ضلالة أبدا، فالإجماع حجة، الإجماع حجة قاطعة، الإجماع القولي حجة قاطعة، أما الإجماع السكوتي فإنه حجة ظنية، لأنه قد يكون هناك مخالف ولم يتبين، لكن إذا قال العلماء كلهم قالوا قولا وأجمعوا عليه ولم يخالف فيه أحد فهو حجة قاطعة. الرابع من الأصول المختلف فيها وهو القياس، وهو إلحاق الفرع بالأصل لعلة تجمع بينهما، وهو ما يسمونه قياس العلة، هذا قال به جمهور أهل العلم، وأنكره الظاهرية، بعض الحنابلة، وطوائف قليلة من أهل العلم، ولكن جمهور الأمة على القول به، على القول بالقياس، وهو دليل صحيح إذا توفرت شروطه، القياس له شروط مذكورة في كتب الأصول مدونة، إذا توفرت شروطه وانضبط فإنه دليل بلا شك. يبقى عاد أشياء مثل قول الصحابي، مثل استصحاب الأصل، مثل هذه أمور اختلف العلماء فيها، الخلاف فيها قول، أما الخلاف في القياس فهو خلاف ضعيف، الجمهور على الاحتجاج بالقياس، لكن الإمام أحمد يقول القياس يذهب إليه عند الضرورة، مثل الميتة يذهب إليها عند الضرورة، ما دام وجد نص من كتاب الله أو من سنة رسول فلا حاجة إلى القياس، إذا لم يوجد فيذهب إلى القياس من باب الضرورة. نعم. ولا تكو بدعيا،
تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكو بدعيا لعلك تفلح.
لعلك رجاء، لعلك هذا رجاء، لأننا لا نجزم كما أخذنا في العقيدة، لا نجزم لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شهد له أو جاء في القرآن أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. أما من لم يأتي في الكتاب والسنة تعيينه أنه في الجنة أو أنه في النار فنحن لا نجزم، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وأيضا المسلم لا يغتر بعمله، لعلك تفلح، شوف لعلك تفلح، لا تجزم وتغتر بعملك، ولكن ترجو الله، ترجو الله أن يجعلك من المفلحين، تأتي بالأعمال الصالحة وترجو الله أن يجعلك من المفلحين، ولا تعتمد على الرجاء فقط بدون عمل، هذه طريقة الضالين، هذا الرجاء المذموم. الرجاء المحمود هو الذي يكون معه عمل صالح، تعمل السبب وترجو من الله عز وجل ولا تجزم لنفسك، هذا هو الرجاء المحمود المقرون بالعمل الصالح. نعم.
ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح،
كما ذكرنا دين، يعني اجعل دينك مأخوذا من كتاب الله عز وجل، تدين الدين، والتدين معناه الدخول في دين الله عز وجل، ويكون الدين مبنيا على كتاب الله وسنة رسول، السنن التي نعم
أتت عن رسول الله تنجو وتربح،
السنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث الصحيحة. أما ما جاء عن غيره فينظر فيه، فإن وافق الكتاب والسنة يؤخذ به، وإن خالف الكتاب والسنة فإنه يرد على صاحبه، والأئمة ينصون بهذا. يقول الإمام الشافعي: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في المسجد النبوي، كان يدرس في المسجد النبوي، يقول إلا صاحب هذا القبر، الرسول لا يرد عليه أبدا، وإنما يقبل قوله عليه الصلاة والسلام. أما غيره فإن وافق الكتاب والسنة يؤخذ، وإن خالف. والإمام أبو حنيفة وهو أول الأئمة الأربعة رحمه الله يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن أصحاب رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، يعني ينظر فيه. اللي جاء عن غير الرسول، عن غير الله ورسوله، ينظر فيه ولو كان من أفضل الناس، ولو كان من التابعين ينظر فيه، فإن وافق الكتاب والسنة خذناه، وإن خالف تركناه. الإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، سفيان الثوري الفقيه الإمام الجليل. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز أخذ قول الفقيه مهما بلغ من الفقه والعلم إلا إذا كان مبنيا على دليل صحيح، أما إن كان مخالفا للدليل فلا يؤخذ به، لأنه لا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نعم.
وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا.
الدخول في مسألة القرآن هذا يحتاج إلى وقت، لعلنا نؤجله للدرس القادم إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم بعض مما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل تناسب هذه المنظومة طالب العلم المبتدئ؟
نعم، تناسب طالب العلم المبتدئ وطالب العلم المنتهي. هذه منظومة جيدة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عقيدة السلف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الفقه الأكبر؟
الفقه الأكبر هو التوحيد، الفقه الأكبر هو التوحيد، وبعده الفقه في الفروع، في الطهارة والصلاة، هذا بعد الفقه الأكبر. فمعنى الشهادتين هذا هو الفقه الأكبر، ومعنى بقية أركان الإسلام هذا هو الفقه الذي بعده. لا نقول الفقه الأصغر، لكن نقول بعد الفقه الأكبر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الإمام أحمد يقول كما نقلتم عنه في المقدمة أن العلماء يحيون الموتى،
موتى الجهل، يعني موتى الجهل، ما هو يحيون الموتى الأبدان، هذا لا يقدر عليه إلا الله، أو من أعطاه الله المعجزة كعيسى ابن مريم عليه السلام، لا يحيي الموتى إلا الله جل وعلا، أو من أعطاه الله المعجزة كعيسى ابن مريم، ويتخرج الموتى بإذنه. فأما غيره فلا أحد يقدر على يحيي، لكن يقصد الإمام أحمد موتى الجهل يحيونهم بالعلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب.
وموت الجهل تراه أشد من موت البدن، لاحظوا هذا، موت الجهل أشد من موت البدن، يعني موت الجهل والعياذ بالله مآله إلى النار، أما موت البدن فهذا كل يموت، كل نفس ذائقة الموت. ولهذا يقول الشاعر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كثير منا يحفظ القرآن، ولكن يا شيخنا عندما نطالبه للاستشهاد أو الاستدلال على مسألة فإننا لا نجده، ونرجو منكم توضيح طريقة تجعلنا نستحضر ما نحفظه من كلام الله.
الحفظ شيء والاستدلال شيء آخر. الحفظ كل يحفظ القرآن، لكن الاستدلال هذا يحتاج إلى علم وتعلم، معرفة القواعد والضوابط ومدارك الأحكام، هذا يحتاج إلى دراسة. أنت إذا حفظت القرآن على طول تستخرج منه الأحكام والفقه، وأنت لم تدرس الضوابط والمدارك التي تستطيع بها أن تستنتج من القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول:
أما إن كان قصد السائل إن بعض الناس يحفظ القرآن وإذا طلب منه آية لم يستطع أن يقرأها، هذا لضعف حفظه، هذا لضعف حفظه. إذا طلب منه أن يقرأ آية من سورة ولم يستطع، هذا من ضعف حفظه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الناس يصنع لنفسه عيد مولد في كل سنة، فإذا قلنا له إن هذه بدعة قال: أنا لا أتعبد الله بهذا العيد، أي أنه لا يظهر على هذا أثر التعبد، فهل قوله صحيح وكيف نجيب عليه؟
اسأله عن معنى العيد، معنى العيد معروف، معنى العيد هو الذي يعود ويتكرر، تكرر السنة أو الشهر أو الأسبوع، هذا هو معنى العيد. وليس لأهل الإسلام إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما أعياد الموالد وأعياد الجلوس وأعياد الجلاء وأعياد وأعياد، هذه لا أصل لها في الإسلام، هذه من أعياد الجاهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر في بدر، وانتصر في سائر المغازي التي غزاها، والمسلمون انتصروا في الفتوحات ولا أقاموا أعيادا، سموها أعياد النصر، ما أقاموا أعيادا بهذا، لأنهم يتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان لهم خلفاء ولهم ملوك، ما كانوا يقيمون لهم موالد لملوكهم، ما كانوا يقيمون لهم موالد، لأن الإسلام لا ينجز هذا، هذا من عمل الأعاجم ومن عمل أهل الجاهلية. فالمسلمون يترفعون عن هذه الأمور ويقتصرون على ما أعطاهم الله، وهو عيد الفطر الذي هو بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى الذي هو بعد أداء ركن الحج، شكرا لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم المشاركة في الاحتفال بما يسمى بيوم المعلم، إذ تطلب منا إدارة التعليم المشاركة في هذا اليوم، وهل هذه من البدع؟
نعم نعم، هذا من الأمور التي ليست من أعمال المسلمين، يوم المعلم، يوم الوالد، عيد الأم، عيد كذا، كله سموه يوم أو سموه عيد أو سموه مناسبة، المعنى واحد، العبرة بالمعاني ليست العبرة بالأسماء. اللي يتكرر هذا عيد، سواء عيد المعلم أو غيره، اللي يتكرر ويعود هذا كله سمى عيدا. نعم، سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الصوفية ظهروا في جهتنا وعند الإنكار عليهم في إقامة الاحتفالات بالمواد النبوية وإخبارهم أنها بدعة يجب تركها، يحتجون بأن هناك في الدين بدع حسنة مثل مكبرات الصوت في المساجد وفصل النساء عن الرجال بفاصل في المسجد ونحو ذلك.
هذه عبادات، المكبرات هذه عبادات، هذه أدوات نستخدمها، مثل ما تركب السيارة تتكلم بالميكروفون أو بالإذاعة، هذه أدوات أباحها الله لنا وليست من العبادة، وإنما هي الاستعانة بها على العبادة، الاستعانة بها على العبادة. هذا لا يفهم، اللي يتكلم بالكلام هذا ما يفهم، أو أنه ملبس، يلبس على الناس. المكبرات والسيارات والملابس والبترول اللي ظهر والاختراعات، هذه كلها من المباحات ومن المنافع التي أباحها الله لنا، ليست من العبادات. أما الموالد هذه من العبادات ومن التشبه، حتى لو كانت ما من العبادات فهي من التشبه بالأعاجم، تشبه بالمشركين في إحياء هذه المناسبات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن ذلك التشبه بهم في هذه الأعياد. نعم. والمولد النبوي هذا ما هو عادة، هذا عبادة، لأنهم ما عملوه إلا تقربا إلى الله بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يعملون على أنه عبادة، فهو بدعة، فهو بدعة وتشبه بالنصارى في عيد المولد المسيح اللي جعلوه، فيه تشبه وفيه بدعة، لأنهم يعتقدون يطلبون به الأجر من الله، يقول هذا تعبير عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي، إذا أردت تعبر عن محبة الرسول فاتبعه، أما أنك تبتدع وتقول هذا تعبير، لا، هذا غلط، هذا خلاف محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا فعلت ما نهاك عنه فأنت تبغضه ولا تحب، العلامة المحبة الاتباع. فيا عجبا تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أما أنك تخالفه ينهاك عن البدعة وتخالفه وتعمل بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، تقول أنا أحب الرسول، هذه دلال على بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض سنته وبغض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا اجتمع الناس في المسجد في يوم من الأسبوع يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وقصدهم أن يأتي الناس إليهم ليعظوهم حتى يهدوهم إلى الله، هل هذا العمل بدعة؟
نعم، هذا بدعة. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه، لكن لا نجتمع نعد اجتماع في المسجد أو في أي مكان، لأن هذا بدعة. ما شرع لنا أننا نجتمع لأجل الصلاة على الرسول، هذا بدعة، بدعة إضافية. الأصل مشروع، لكن هذه البدعة إضافية، أدخلت على شيء مشروع فهي بدعة إضافية. نعم.
الله
صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تأسيس المؤسسات الدعوية أليس هذا من البدع ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك؟
لم يفعل ذلك، الرسول لم يدعو إلى الله. إيش هالسؤال هذا؟ الرسول بعث بالدعوة إلى الله عز وجل، فنحن ندعو إلى الله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبع، سواء دعونا فرادى أو مجتمعين جماعات أو كوننا إدارة للدعوة. الدعوة مشروعة وليست بدعة، الدعوة مشروعة وليست بدعة، سواء كنا فرادى أو مؤسسة دعوية نتعاون على البر والتقوى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المقصود بالبدعة اللغوية، وما معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه: هذه بدعة حسنة؟
يعني لغوية، اللغوية هي البدعة بمعنى الشيء الذي لم يسبق له نظير، هذا معنى البدعة اللغوية، الشيء الذي لم يسبق له نظير. وقول عمر من هذا القبيل، لأن التراويح ليست بدعة، التراويح فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاها بأصحابه ليالي ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم، وبقي المسلمون يصلونها جماعات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم جماعات، إلى أن جمعهم عمر على إمام واحد كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحذور انتهى وهو خشية الفرضية، لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك تشريع ولا فرضية. فعمر أراد البدعة اللغوية، أنه شيء ما ألفه الناس مضى عليهم وقت، بعضهم ما حضر فعل الرسول وبعضهم نسي، فعمر يريد البدعة اللغوية لا يريد الشرعية، لأن الشرعية تراوح ليست بدعة شرعية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل،
وأن تقول إذا استحسن شيء تقول ما أبدع هذا، ما تقول كذا، هذا شيء بديع، ما أبدع هذا وما أحسن. والأدب يقول الإبداع، إيش معنى الإبداع؟ أنا أنه يجيبون شيء جديد ما كان مسبوق من قبل، فهذه البدعة اللغوية. وأما الدين فليس فيه بدع، الدين اتباع ليس فيه إحداث شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يقال إن صلاة الحاجة وصلاة الضائع وصلاة التسابيح بدعة؟
صلاة إيش؟
الحاجة وصلاة الضائع.
صلاة الحاجة ما هي بدعة، ورد فيها دليل. إذا أردت من الله شيئا تطلبه منه تصلي ركعتين ثم تدعو الله عز وجل، هذا ورد في الحديث، ما هو بدعة. الثانية
وصلاة الضائع.
الضائع
إيه؟
لا، هذا بدعة، ما ورد إن اللي يضيع له شيء يصلي، لكن يبحث عنه، ينشد عنه في غير المساجد، من رأى كذا وكذا. نعم.
وصلاة التسابيح.
صلاة التسابيح وردت بأسانيد غير صحيحة، وردت بأسانيد غير صحيحة، والذين صححوها وهموا إنها الأسانيد غير صحيحة. وأيضا صفتها غير صفة الصلاة، فيها قراءة في الركوع وقراءة القرآن في الركوع، قراءة القرآن في السجود، فيها أكثر من ركوعات الصلاة وأكثر من سجودات الصلاة، فهي منكرة في سندها ومنكرة في متنها، غير مشروعة وهي بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في المسبحة؟ فإن أبي لا يرجع التسبيح إلا بها.
يا أخي، المسبحة إن كان قصدك العد بها فلا بأس، ولكن عدك بأصابعك أحسن. أما إن كان قصدك التبرك بها وترى أنه من الدين وأنه شعار، هذا لا يجوز، لا يجوز الاعتقاد هذا، مثل ما عند الصوفية يتخذون المسابح شعارا دينيا ويعلقونها على رقابه تكون ضخمة، هذا أول شيء من الرياء والسمعة، وثانيا أنه ما له أصل في الدين، أنه يلازم هذا الشيء ويجعل شعار للصلاح، هذا ما له أصل. أما من يتخذ من باب العادة ويعد بها الحصى التسبيح، التسبيح لك أن تعده بالحصى، ولك أن تعده بأصابعك، ولك أن تعده بخرزات المسبحة، لا بأس بذلك، ولكن الأصابع أفضل. أما اعتقاد أن فيها فضيلة أو أنها شعار فهذا بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك بعض الناس يقرؤون سورة الفاتحة عند كتابة عقد الزواج، أو يقولون الفاتحة على روح فلان، فهل هذه من البدع؟
نعم، البدعة صريحة، لا تقرأ الفاتحة عند عقد الزواج، ولكن العوام يظنون أن تقرأ الفاتحة عند العقد، هذا ما له أصل. اللي يقرأ عند العقد الآيات الثلاث من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أولا خطبة الحاجة: نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، إلى آخره. ثم يقرأ آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، الآيتين، الآية والتي بعدها، ثم أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية الثالثة آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، الآية آيتان من سورة الأحزاب. ثم بعدها يأتي الإيجاب والقبول، الإيجاب من الولي والقبول من الزوج. هذا عقد النكاح، ويكون فيه شهود، يكون فيه شاهدان يشهدان على العقد، ويكون رضا الزوجة، يؤخذ رضا الزوجة وإذنها بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما قول المبتدعة في التفريق بين الحديث المتواتر والآحاد بالتفصيل؟
المبتدعة يقولون يحتج بالمتواتر، بعضهم يقول ما يحتج بالسنة مطلق، لا متواتر ولا أحد، بعضهم يقول يحتج بالمتواتر في أمور العقيدة ولا يحتج بالأحد في أمور العقيدة. هذا غلط، كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج به. والمتواتر هو ما يرويه جماعة عن مثلهم، من بداية ما يرويه جماعة فيستحيل مواطأتهم على الكذب عن مثلهم من بداية السند إلى نهايته. وأما الآحاد فهو ما ليس كذلك، ما رواه واحد وهو ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة، المشهور والعزيز والغريب. ما رواه واحد هذا غريب، ما رواه اثنان هذا عزيز، ما رواه ثلاثة هذا مشهور، ما رواه أكثر من ثلاثة هذا المتواتر. الأحاديث المتواترة قليلة، لو ما نعمل إلا بها ما بقي شيء، قليلة الأحاديث المتواترة السنة. وما كل ما قيل أنه متواتر يكون متواترة، بعضهم ألف فيها وجمعها، لكن فيها نظر، أكثرها فيه نظر، أكثرها فيه نظر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من يقول إن أهل البدع يؤجرون على نياتهم ويأثمون على أفعالهم، هل قوله صحيح؟
لا، أنا أقول لا يؤجرون لا على نياتهم ولا على أفعالهم، لأنهم نووا بدعة، نووا شيئا غير مشروع، فكيف يؤجر على شيء غير مشروع؟ وإن كان يؤخذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم شيء من هذا، لكن هذا فيه نظر، كيف يؤجر على شيء غير مشروع؟ الواجب عليه أن يتبع المشروع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لطلاب الجامعة؟ هل يحضروا الدروس العلمية المقامة في المساجد أم يكتفوا بالمقررات الدراسية التي يدرسونها في الجامعة؟
في الدرجة الأولى الدروس النظامية يتقنونها، فإن بقي عندهم وقت فلا بأس أنهم يحضرون في المساجد، أما أنهم يحضرون في المساجد ويضيعون الدروس النظامية فهذا ما يصلح، هذا ما يصلح، وهذا يسبب عليهم نقصا في تحصيلهم وفي دراستهم. يقدمون الدروس النظامية، فإن بقي وقت يحضرون، وإما بقي وقت يكتفون بالدراسة النظامية، وفيها خير إن شاء الله إذا أتقنوها وجودوها فيها خير. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المقصود بالهداية في قول الله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم؟
هذه الهداية نوع خاص من الهداية في الدار الآخرة إلى المنازل، أهل الجنة يهتدون إلى منازلهم في الجنة، وأهل النار يهتدون والعياذ بالله إلى منازلهم في النار. هذه هداية في الآخرة، يهتدون إلى منازلهم. نعم. فاهدوهم إلى صراط الجحيم يعني دلوهم. والله جل وعلا يقول: سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم يعني بعد الموت، والذين قتلوا في سبيل الله وهم الشهداء فلن يضل أعمالهم، سيهديهم، يهديهم عقب ما يموتون، نعم يهديهم إلى منازلهم في الجنة، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها له. هذه هداية خاصة في الآخرة. نعم. ذكر ابن القيم أنواع الهداية في مفتاح دار السعادة، أنها ما أدري سبعة، يمكن سبعة أنواع على بالي أنها سبعة، بعضهم يقول أربعة. يراجع كتاب مفتاح دار السعادة في كتاب باب الهجرتين وطريق السعادتين. نعم طريق الهجرتين ما هو مفتاح دار السعادة، لا طريق الهجرتين وباب السعادتين. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الاستحلال بالفعل يكون كفرا؟ وهل يعتبر من يعطي تصاريح الحناف التي يشرب فيها الخمر أو المراقص أو دور السينما والمسارح أو البنوك الربوية، هل يعتبر هذا استحلالا بالفعل يكون كفرا؟
لا، الفعل ما يدل على الاستحلال، قد يكون يعترف بتحريمها وفعلها من باب الشهوة أو من باب حب المال، فلا يعتبر هذا معصية ولا يعتبر كفر. الاستحلال يكون بالقول، إذا صرح وقال هذا الشيء حلال هذا الذي يعتبر كفرا، أما مجرد الفعل فلا يدل على الاستحلال، أنه يحتمل أنه حمله حب المال أو الشهوة وغير ذلك أو قرناء السوء، مع أنه يعتقد أن هذا حرام. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الذي ينكر الإجماع والقياس أيكون مبتدعا؟
الإجماع ما أحد ينكره من أهل السنة، الإجماع الصحيح القطعي ما أحد ينكره من أهل السنة، ما أحد ينكره. أما القياس نعم فيه الخلاف، والجمهور على أنه صحيح وأنه ما وأنه مدرك من مدارك الأحكام. نعم لكن لا يحكم على من أنكره بالكفر، من أنكر الإجماع من أنكر القياس لا يحكم عليه بالكفر، أما من خالف الإجماع شوفوا من خالف الإجماع يحكم عليه بالكفر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من يقول إن الأحاديث هي ظنية الثبوت، أحاديث الآحاد، ولا يأخذ بها، هل يدخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم يدخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قصدهم من هذا قصدهم سيء، قصدهم أن يقدموا أدلة المنطق وعلم الكلام يجعلوها محل الأحاديث، هذا قصدهم، يقولون إن 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 أدلة المنطق إنها قطعية، وأدلة الأحاديث هذه ظنية، فيقدم القطعي على الظني، والعكس هو الحق، أن الأحاديث هي القطعية وأن قواعد المنطق ظنية لأنها مخترعات وعمل بشر فهي تخطي وتصيب، أما السنة لا تخطي أبدا، إذا صحت إنها لا تخطي معصومة. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من أول من قال إن الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، وهل هذا التقسيم صحيح؟
نعم التقسيم صحيح واقع، هذا هو الموجود، أما أول من قال هذا ما أدري، ما أعرف، هذا مشهور عند المحدثين وعند العلماء، أما أول من قال به ما أدري. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم القول لشخص يا إرهابي؟
هذا يرجع إلى الواقع، إن كان هو إرهابي هذا وقع موقعه، وإن كان مكذب يرجع على من قاله، يرجع الإثم على من قاله واتهم أخاه بما ليس فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.